إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد إخوة الكرام
اليوم إن شاء الله نتكلم عن ثمن الكلب ومهر المغي وحلوان الكاهن أو نتكلم عن الأذان نبدأ به فأيهما أردتم فالأمر سهل تفضل يا شيخ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب الأذان عن أنس بن مالك
كتاب إيش؟
كتاب الصلاة
نعم كلام طب
باب الأذان
نعم الأذان سأبين لك وأسرد عليك الآثار والأحاديث التي تبين لك فضل الأذان ووقت الأذان وحب الأذان عند طب
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوئي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة
وطبعا ندخل في مسألة ذي ونرجع المسألة الثالثة إلى أسبوع القادم الأمة هذه أمة مرحومة أمة قد اصطفاها الله جل في علاه على الأمم وقد رفعها رفعة عظيمة وقدر أن تكون هذه الأمة آخر الأمم وهي أول الأمم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضائل هذه الأمة أن الله جل وعلا قد صرح بفضلها في كتابه الجليل إلى يوم الدين قال الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذه الأمة أمتك المطر الخير فيها يعني في أولها وفي آخرها لا يدرى في أولها أم في آخره فهذه الأمة أمة الفضل هذه الأمة أمة العظماء أمة العلماء هذه الأمة التي انصاعت لربها جل في علاه وانساقت وقد سمعت وأطاعت لأوامر ربها وأوامر نبيها صلى الله عليه وسلم ومن تفضيل الله لهذه الأمة أن جعل لها شعيرة ليست لأحد من الأمم قبلها هذه الشعيرة العظيمة التي هي علامة من علامات هذه الأمة التي ترفع راية الأمة هي فضيلة الأذان فإن الله جل وعلا قد فضل هذه الأمة بهذه الشعيرة العظيمة جلس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتشاورون وهم كانوا يصلون قبل ذلك بغير أذان ولا بغير شيء يجمع الأمة فكان الصحابة الكرام جلسوا يتشاورون حتى أن الله جل في علاه لصدقهم وصدق نواياهم جاءت الرؤى تتوافق رؤية عبد الله بن زيد ورؤية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكنهم جلسوا قبلها يتشاورون كيف نجمع الناس للصلاة فبعضهم يقول نأخذ بوقا كاليهود نأخذ ناقوسا والجرز كالنصارى وكل ذلك مرفوض لأن السلام أصلا لهؤلاء أن التشبه بأهل الكتاب مرفوض في هذا الدين من تشبه بقوم فهو منهم فقال أن السلام منكرا لا مقرا قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. حتى جاء عبد الله بن زيد وقص على سلم القصة في الأذان هذه الشعيرة العظيمة، فقال أؤمر بلال أن يؤذن في الناس فإنه أندى صوتا. وقد وافقت هذه الرؤية التي أراها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن فضل هذه الأمة أن هذه الشعيرة العظيمة تبدأ بما يعيشون عليه وبما يموتون عليه. فقال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تكونوا إلا على التوحيد. من قال لا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ففي أول الأذان تكبير الله جل في علاه، الله أكبر من كل شيء، يذكر الإنسان ويعلم الإنسان أنه ما خلق إلا لله وما اصطنع إلا لله جل في علاه. فالله جل في علاه اصطنعه له لتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فهو يعني يعظم الله في قلبه، ما لكم لا ترجون لله وقاره. إذا قال الله أكبر تذكر بأن الله أكبر من كل شيء، فلا شيء يشغله عن ربه جل في علاه بحال من الأحوال. فهنا الله أكبر هي التي تهز الأركان، ترتجف لها القلوب، ترتعد الفرائص، ويقول الآن بين يدي الله جل في علاه. ثم يبدأها الله أكبر يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله دلالة واضحة جدا على توحيد الله جل في علاه الذي يعيش به المرء، وهو الأصل الأصيل والركن الركين الذي من أجله خلق الله الخلق. وأيضا في النهاية إذا انتهى إلى آخر الأذان ختمها بالتوحيد، فابتدأها بتوحيد الله جل وعلا وتعظيم الله جل في علا وتمجيد الله جل في علا، وختمها بتوحيد الله. ولن تجد أمة من الأمم لها هذه الفضيلة بحال من الأحوال أن تبتدئ بتعظيم الله وتمجيد الله جل في علا وتختتم بتوحيد الله. ما ابتدأوها إلا كفرا وعنادا لربهم جل في علا، ثم بعد ذلك ختموها بالتنقص من الله جل في علا، فقد عبدوا العجل، ثم بعد ذلك قالوا إن الله فقير، فابتدأوها بالجحود والكفر والعياذ بالله، واختتموها بالتنقيص من قدر الله جل في علا. ونحن بفضل الله ابتدأناها بتعظيم الله وتبجيل الله جل في علا، الله أكبر في كل شيء حتى في الأسماء والصفات، لا يمكن أن نتصور صفة من صفات الله جل في علا تشبيها بالبشر، وختمناها بتوحيد الله جل في علا لا إله إلا الله. لذلك لما سمع عليه السلام رجلا مؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة بهذا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا من فضل هذه الكلمة العظيمة، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. فالأذان الذي نتكلم عنه الآن هي شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر هذه الأمة العظيمة. لذلك قال بعض علماء الشافعية وبعض علماء الحنابلة قالوا هذه الشعيرة إن تكاتفت واتفقت قرية على أن ألا تظهرها وجوبا على ولي الأمر أن يقاتله، وجوبا على ولي الأمر أن يقاتله. ومن قال باستحبابه كما سنبين حكمه، ومن قال باستحبابه قال لا مقاتلة، التعزير لكن لا مقاتلة. والصحيح الراجح أن المقاتلة واجبة في هذا الباب من ولي الأمر إذا امتنعت طائفة عن إظهار هذه الشعيرة، لا سيما أنها واجبة كما سنبين. الأذان معنى الأذان أذن يؤذن تأذينا، والأذان في اللغة بمعنى الإعلام. قال الله جل في علاه وآذان من الله ورسوله يوم الناس إلى يوم الحج إلى الناس يوم الحج الأكبر. وآذان من الله يعني إعلام من الله جل في علاه، واصطلاحا هو إعلام بدخول الوقت، بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، هو إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. بعضهم زاد تعبدا لله، وهذا الزيادة هذه تكون للمتأخرين لا للمتقدمين، فالمتقدمين لا يقولون ذلك، وإلا فكل شيء هو لابد أن يكون عبادة لله جل في علاه. وكذلك الإقامة هي إعلام أيضا بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال الله جل في علاه وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. قول النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحداث من الحديث التي وردت في الأذان، قال النبي صلى كما مر علينا وقرأ أخونا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لعظم مكانة الأذان من هذه الأمة، لأن الأذان وسيلة إلى أعظم مقصود بعد الشهادتين ألا وهو الصلاة. قال الله جل في علاه الذين امنوا اقيموا الصلاه، ما من شيء الا وامر باقامه الصلاه، اعظم الاركان بعد الشهادتين. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها علامه فارقه بين النفاق وبين الايمان، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ما بين المرء وبين الشرك وبين الكفر ترك الصلاه، والوسائل لها احكام المقاصد. حكم الاذان والاقامه، حكم الاذان والاقامه هذه مسائل فقهيه أول المسائل الفقهية التي نتكلم عنها. أما حكم الأذان والإقامة فجمهور أهل العلم على أن الأذان والإقامة سنة مستحبة، جمهور أهل العلم على أن الأذان والإقامة سنة مستحبة، فعند جميع أهل العلم المالكية والشافعية والأحناف أنه سنة مستحبة، واستدلوا على ذلك بأدلة أقواها وأعظمها دليلا وأثرا هو الدليل النظري. الدليل النظري قالوا الأصل، الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، وعضدوا الأصل في ذلك بأنهم كانوا يصلون بلا أذان، كان الصحابة الكرام يصلون فرضت الصلاة وما كانوا يؤذنون لها، فكانوا يصلون بلا أذان، قالوا يعضدون هذا الأصل. وأيضا استدلوا على ذلك بأن اللغة صارفة كل حديث، أو معنى الأذان صارف كل حديث جاء بالأمر، أنهم سيجابهون بمن قال بالوجوب قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بلال، من الذي أمر؟ رسول الله. وظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة، ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم مخ خطأ فاحش، ها ظاهر أمر النبي الوجوب، فهم يقولون نصرف هذا الوجوب بالمعنى. المعنى الأذان معناه إيش؟ الإعلاء، فإذا هو ليس مقصودا لذاته. قالوا إذا الأذان ليس مقصودا لذاته، ولا والوجوب على المقصود لذاته، الوجوب على المقصود لذاته، سنبين كيف الرد عليه. قالوا ليس مقصودا لذاته، إذا ليس بواجب فنصرف الوجوب إلى الاستحباب. قالوا أيضا من الأدلة، الدليل الثالث من الأدلة على استحباب وسنية الأذان بأن الله لم يذكر الأمر بالأذان مع أنه ذكر الصلاة، والأذان مرتبط ارتباط وثيق بإيش؟ بالصلاة. ذكر الصلاة ولم يذكر الأذان، أمر بالصلاة ولم يأمر بالأذان. هذا بالنسبة لقول جماهير أهل العلم. القول الثاني هو قول الحنابلة، وهو رواية عن المالكية، وهو وجه عند الشافعي، وهو الأقوى صراحة، هو قول الحنابلة ورواية عند المالكية، وهو وجه عند الشافعي، بأن الأذان فرض كفاية. فارق بين فرض العين وفرض الكفاية. لا أفرق أيضا، ما الفرق بين فروض الأعيان وفروض الكفايات؟ لا أنا عايز الأيدي ترفع. ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ هبقى فأس من الرجال المحترمين أيضا الذين يحرصون حرصا شديدا على الطلب. فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ممكن تعمق التعريف بعد ذلك. صح، أحسنت، جودت ما أريد. والفرض العين يعني كل شخص مسؤول عنه، كل شخص مسؤول عنه. طيب تعميق حسن، نظر الشرع ينصب على كل مكلف مسؤول عن هذا. فقالوا فرض كفاية، قالوا فرض كفاية، وأدلتهم كثيرة صراحة من نظر من الأثر. أما من الأثر فحديث مالك بن حويرث صحيحين رضي الله عنه، جاء هو كانوا شبابا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فعلمهم أمر الدين الإسلامي، ثم قال لهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. واللام هنا لم لم العاطبة ولا لم إيه؟ لم الأمر ولا لم الأمر. طبق قاعدة الأصول، ظاهر الأمر ما لم تأتي قرينة تصرف. قالوا إذن أمر فليؤذن لكم أحدكم، فهذا أمر ظاهر الأمر الوجوب. أيضا في حديث معاذ رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا، هذا أمر أيضا وظهر الأمر، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وأيضا استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أمر جامع، لا الصعيد نافع ولا غطر عنب نافع ولا ما فيش مش عارفين وينك أنت الآن، ما لا شارع النيل لا وجدناك فيه، وين انت حبيب طلب، لا هذه كمان عشان تكون المسألة على النت معروف، لا وجدناك لا في الصعيد ولا في غطر عنب ولا في شارع النيل ولا حتى وجدناك عند العروس اول الشهر، ستكون عند العروس انتهى الموضوع، سنقرأ عليك الفاتحة ان صحت عند بعض الطرقيين. ها نعم، من وين كيف استدلوا بهذا الحديث؟ اين وجه الدلالة؟ قالوا الأذان فرض كفاية من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه بقى تحتاج لإعمال نظر كبير، لا ينفعك عصير ولا قهوة ولا ينفعك الخلوة بالمرأة، ما في ولا شيء ينفعك في هذه المسألة بحال من الأحوال. أنت تخشى خايف ستحيل على الصياد على من مختلف، أنت بتحيل على خزنة وين؟ مين؟ صياد. طب عندك كريم هو برضه من بني جدتك، حد يسنده يا جماعة، رايبوا فين يا جماعة؟ الله يديكم. كريم اللي بعد كريم صاحب اللغة العربية الحريص، لا أترك الحريص، الحريص هذا رجل يعني تشرف غط العنب بمثل هذا الرجل، طبعا كلهم أفاضل، هذا رجل يعني بس لو اشتد على نفسه نسأل الله أن ربنا يثبتنا على الحق. تحيل ولا تدين أحد؟ شيخ سامح برضو من الأفاضل هو موجود، بس هو القمر دايما بيختبئ، موجود. طب أحد فين؟ أيمن تعال تفضل. أستاذ أيمن فين؟ محمد أنور. طيب تفضل. افهم السؤال جيدا وأجب جيدا. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلوا، قالوا الأذان فرض كفاية. فين أستاذ التعليق؟ تفضل. ممتاز، هذا بداية الخط هو هنا، قالوا صلوا كما رأيتموني يصلي، فنظروا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كل ما يتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة، فكان لا يصلي إلا بأذان، لكن لا يساعدهم أن يكون ده فرض كفاية. وصلت. هات يا محمد، ربنا يحفظك. بالأذان جيد، سنقول كيف صار فرض كفاية، هذا الدليل يدل على أنها فرض عين، فهمتم إيش سؤالي؟ يدل على أنه فرض عين، فكيف صار فرض كفاية؟ نعم ممتاز ممتاز حضرتك، يعني الناس جلسة لو هو فرض عين كان إيش؟ كل واحد لابد يقوم يؤذن، لا فضة فوق. الله البركة، البركة في الجلوس يعني. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. أنا نلتمس البركة بوجود حضرتك معنا في المجالس، ليس منا ما لم يرحم صغيرنا ويقصر كبيرنا، صحيح هذا هو. فهم استدلوا بهذا الحديث أيضا على الوجوب كفرض كفاية، أيضا استدلوا بعم فضل. ما هو احنا قلنا بقى الصلاة لابد لها من ايش؟ من لوازم، ومن اللوازم الأذان، تمام، فتدخل في الصلاة. وإلا صلوا كما رأيتموني أصلي بستر الأول، فهمت؟ تعرف كل اللوازم. حديث ما من ثلاثة لا يؤذن فيهم ولا تقام الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، قال لا يؤذن فيهم ولا تقام الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. استدلوا من هذا الحديث أيضا بوجوب الأذان على أنه إن لم يؤذن يستحوذ عليه ولا يستحوذ عليه الشيطان إلا بتقاعس عن فرض أو بارتكاب محرم، بتقاعس أو بارتكاب محرم، فهذه أيضا فيها دلالة على الوجوب. جزاك الله خير، فيها دلالة على الوجوب. عامة هذان قولان، قول جمهور أهل العلم وقول الحنابلة، وهو وجه عند الشافعية وراي عن المالكية، وندين الله جل في علاه بالقول الثاني بوجوب الأذان، ندين الله بوجوب الأذان وأنه فرض كفاية. أما الأدلة استدل بها القول، استدلوا بأن الله جل وعلا أمر بالصلاة ولم يأمر بالأذان، قلنا قد أمر الله بالصلاة وقد أمر النبي بالأذان، انتهى الموضوع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرر رسول الله كما حرم الله، يبين كما أوجب الله، ألا وإنما أوجب رسول الله كما أوجب الله جل في علاه. قالوا أيضا الدليل الثاني استدلوا به أنهم كانوا يصلون قبل الأذان، قلنا هذا ليس في النزاع، لأنه لم يشرع بعد، فلم شرع على الواجب، فإذا ليس في النزاع. الدليل الثالث استدلوا به قالوا المعنى أنها إعلام، قلنا نعم الإعلام وسيلة إلى إقامة الصلاة والصلاة مقبلة ذاتها، فقلنا القاعدة تطبق وأنتم توافقوننا في هذا، الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا خفت المسألة على أنه اكتفينا بأذان وأذن واحد فصارت فرض كفاية، فالوسائل لها أحكام المقاصد. المقصود هو اللعب ولا الصلاة؟ والصلاة ترتيب طالب العلم، المقصود هو والصلاة واجبة والوسيلة إليها الأذان، فيبقى الوسيلة تأخذ حكم المقصد والمقصد واجب، يبقى الوسيلة انتهى الموضوع. يبقى إذن لا قوة عندهم فيما يحتاجون به، ويكون الصحيح الراجح في ذلك لأن الأذان على الوجوب. إذا قلنا بأن الأذان على الوجوب، فهل يتعدى الحكم لغير الرجال؟ يعني حكم النساء في الأذان كحكم الرجال في الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في سنة صحيح قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، وأصلا الأحكام إذا نزلت نزلت على العموم. فهل المرأة في بيتها تؤذن ثم تقيم أم لا؟ طبعا إذا قلنا من الأذان ويجب كذلك الإقامة، الإقامة الخلاف فيها أخف من الأذان. فحكم الأذان والإقامة للنساء نقول أيضا اختلف العلماء في ذلك على أقوال. إذا قلنا بأن الأذان واجب في الرجال فهل النساء يدخلن في ذلك؟ الأئمة الأربعة قد اتفقت كلمتهم بعدم سنية الأذان للنساء، بعدم سنية الأذان للنساء، قالوا لا أذان على النساء بحال من الأحوال. الأذان وإن كان إعلاما لدخول الوقت هذا يكون من الرجال ولا يكون من النساء لأمور كثيرة. لأننا لو قلنا أن الأذان على المرأة كما أنه على الرجل، أوجبنا للمرأة أن تؤذن، وصوت المرأة عورة على الراجح الصحيح، لأن هناك حديث عن السلام صححه بعض المحدثين المرأة عورة. فإذا قلنا المرأة عورة إذا كل المرأة عورة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. إيش قال الله جل وعلا بالضوابط التي في الحاجة الماسة للسؤال والجواب لابد أن تتمثل بها المرأة؟ ها ولا لا لا ولا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الرجل ممكن أن يفتن بصوت المرأة، فلذلك قلنا الأذان ليس على المرأة، هذا اتفاق بين أهل العلم. واختلفوا في الإقامة، يبقى الأذان اتفقوا جميعا لا أذان على المرأة، والإقامة فقالوا الإقامة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد قالوا الإقامة ليست على المرأة أيضا، لا يستحب المرأة أن تقيم الصلاة. واستدلوا على ذلك بدليل مرفوع أليس على النساء أذان ولا إقامة، ليس على النساء أذان ولا إقامة. قالوا أيضا الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة، والمرأة يعني فيها نفس المحذور وهو صوت المرأة إذا خرج. والشافعي قال بسنية الإقامة للمرأة، الشافعي قال بسنية المرأة أو سنية الأذان للمرأة، واستدل بحديث أم ورقاء أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لها مؤذنا يؤذن لها ويقيم، يعني تقيم الصلاة ويقيم الصلاة وتصلي بأهل دارها. قال فهذا حديث يدل على استحباب الأذان لها واستحباب الإقامة وأيضا الإمامة لها. وأيضا استدلوا على ذلك من النظر هو أن الأذان والإقامة إعلام، والإعلام يعني يكون للرجل ويكون للمرأة. الصحيح الراجح في ذلك قول الجمهور، قول الأول وهو قول الجمهور ليس على المرأة أذان ولا إقامة. لا تأتي المرأة في صلاة الظهر وتقف مثلا، تأتي ببناتها وتؤذن وتقيم، هذا خلاف السنة. البعضهم قال هذه بدعة تكون مأزورة غير مأجورة لو فعلت ذلك لأنها خالفت الشرع، وهذا قول الجمهور. القول الأول هو القول الراجح الصحيح لا استنادا لهذا الحديث، لأن الحديث ضعيف، حديث ليس على النساء أذان ولا إقامة حديث ضعيف، لكنه رواه البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر، فهو موقوف على ابن عمر بسند صحيح ولا مخالف ابن عمر في ذلك، قال ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقول ابن عمر معضد وموافق للأصل، إذ ليس على المرأة في الأصل الأذان ولا إخراج صوت، صوت المرأة عورة. فلذلك نقول بأن الشرع قد حتم على المرأة أن تقر في بيتها وألا يخرج صوتها إلا للحاجة، لذلك لا تتعبد لله جل في علاه لا بأذان ولا بإقامة. وأما ما استدل به الشافعي في حديث أم ورقاء حديث ضعيف، هذا الحديث فيه الوليد بن جميع وهو ضعيف أو اتفق معه على تضعيفه، فهذا الحديث ضعيف والحجة في الصحاح لا في الضعاف. فلذلك نقول القول الأول هو الصحيح ليس على المرأة أذان ولا إقامة. قامت امرأة وقالت صرخت فينا، قالت احتجرتم الخير، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس عناقا كما سيأتي بفضل الأذان أطول الناس عناقا، فكيف تدخل المرأة في هذا؟ قلنا أولا الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى، لكننا في أصل أصيل نقول للمرأة ولا تسأل سورة النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. النساء الرجال لما جاءوا النساء قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بأنهم لا يختموا صلاة إلا بالتسبيح والتحميد والتهليل، فقام أهل الأجور أهل الدثور علموا بذلك فسبحوا وحمدوا، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فعلوا ما فعلنا يا رسول الله وزادوا فضلة علينا بإيش؟ بالنفق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك فضل الله يؤتي ما شاء، أو قال الله جل في علاه يصطفي ما يشاء من عباده فيفضلهم على العباد. والأمر الثاني نقول يعني أنت لو تمنيت إن كنت رجلا لفعلت ذلك والله تكتب لك، يكتب لك الأجر. والأمر الثاني لك عبادات أخرى قد أمرك الله جل وعلا بها، لو أتيت بها لفزت في الأعالي. وأهم هذه العبادات أن تقتلي زوجك وتكفري سيئاته بكثرة ما تفعلين معه مثلا. لا، أفضل عبادة تتعبدين بها مع لله جل في علاه مع الزوج إيش؟ حسن تبعه للزوج، ما يراد منك إلا ذلك. انظري أين هو جنتك، أين هو منك هو جنتك ونار. فحسن تبعه للمرأة لزوجها من أفضل وأعلى وأرقى وأسمى الطاعات التي يمكن أن تطيع المرأة ربها به. هذا بالنسبة للكلام على الأذان والإقامة. فضل الأذان، فضل الأذان عظيم جدا، ومن فضله أن الأمة اختلفت هل هو واجب أم لا. ومن فضله أيضا اختلف العلماء هل الأذان المؤذن يعني هل المؤذن أفضل أم الإمام أفضل. اختلفوا اختلاف عريض جدا في هذه المسألة. وإن كان كثير من المحققين يقدمون المؤذن على الإمام، يقدمون المؤذن على الإمام، وأدلة أدلة يعني يرون الأدلة التي سنسرد عليكم من فضل الأذان، وأن المؤذنين أفضل الناس عناقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمؤذنين بإيش؟ اللهم أرشد الأئمة وإيش؟ واغفر جزما هنا. والرشد ممكن يكون رشد وممكن ما يكون مع مغفرة، صحيح ولا لا؟ فالمغفرة مجزومة للمؤذن، فلذلك قالوا بأن المؤذن أفضل. والذين قالوا بأن الإمام أفضل قالوا لا، الله لا يختار لنبيه إلا الأحسن والأفضل، لا تجمعهم علينا، اقزم. ممتاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤذن، كان يؤم الناس، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل. ووجدنا ذلك في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما أذن منهم أحد لكنهم كانوا على إمامته. شيخ الإسلام تيمية وجه هذا بتوجيه حسن صراحة وقال الأذان أفضل، هذا التأصيل العام، المؤذن أفضل من الإمام. والإمامة تكون أفضل في حالة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فقط، في حالة النبي، لأن النبي كان ينشغل بالأمة وما ينفع الأمة. في حالة أبي بكر كان ينشغل بالأمة وما ينفع الأمة. مفهوم الكلام ولا لا؟ فقال إذن في هذه الحالات فقط فالمؤذن أفضل، يكون الإمام يكون أفضل. لكن التأصيل العام لو أنت في مسجد ومسؤول عن مسجد، هل الأفضل أن تكون مؤذنا أم تكون إماما؟ لا، الأفضل أن تكون مؤذنا، الأفضل أن تكون مؤذنا، لا سيما أنت ضامن. وهذه المسألة مسأل بها عند ربك جل في علاه. أما فضل الأذان فمن فضل الأذان أنه من أعظم الذكر لله جل في علاه، ففيه التوقير والتبجيل في أول الأذان والتعظيم لله جل في علاه، وفيه في الوسط التوحيد، وفي النهاية أيضا التوحيد. انظر إلى ألفاظ الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تكبير لله، تعظيم لله، تبجيل لله. والله جل وعلا قد أنكر على من لا يعظمه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، تعظيما وتبجيلا لله جل في علاه. والثاني: أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه المنجية، شهادة أن لا إله إلا الله هي المنجية، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. علامة تضحك أنت الآن، جمعت علينا الشياطين، عمال تتثاءب من الصبح يعني كدت تنيمني، لذلك أنا كل ما أراك أذهب إلى الحائط الآخر عشان ما أرى نومه، ثم بذلك بملء فيك تضحك الآن على إيش؟ على النوم والتساوب ولا على إيش؟ على إيش؟ على إيش؟ عملت تذكر أنه جمعتهم علينا، ففهمت أن تجميع الشياطين أحسن الله لي. طيب، فأشهد أن لا إله إلا الله هي المنجية، قال أشهد أن محمد رسول الله لا تتم إلا بشهادة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة، فيها ما فيها من الخير والفلاح والرفعة والنجاة، حي على الفلاح تطبيقا وتفسيرا للحي على الصلاة، كأنه يقول إذا تقدمت إلى الصلاة فالفلاح الفلاح، فهذا تفسير حي على الصلاة فبيه الفلاح، ثم بعد ذلك تكبير لله جل في علاه وتعظيمه، ثم بعد ذلك الختام أيضا بلا إله إلا الله. من فضل الأذان أيضا بأن الإنسان إذا أذن كان مطردة للشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا سمع الشيطان أذان الأذان أو المنادي ينادي للصلاة فر وله ذرات، ما استطاع أن يحتمل هذا بحال من الأحوال. فإذا انتهى المؤذن أقبل، فإذا قام يقيم الصلاة أيضا أدبر حتى يأتي بعد ذلك يعني يفرق بين المرء وبين صلاته. أيضا من فضل الأذان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسمع صوت المؤذن حين يؤذن من جن أو إنس إلا وشهد له يوم القيامة. يعني بعض العلماء حتى قالوا بهذا الحديث أن هذا الحديث هو الذي يفسر لنا فرار الشيطان. يعني لما يفر الشيطان، هل يفر الشيطان أنه لا يستطيع أن يتحمل هذا الذكر، ولا يفر حتى لا يشهد؟ بعض العلماء قال ورجح أنه يفر حتى لا يشهد. يعني هو أصلا شغله الشاغل ووظيفته العظمى في هذه الدنيا وإيه؟ هو تضليل الأمة، صحيح ولا لا؟ فهل هو يضل الأمة ويريد أن تكون في الدرك الأسفل ويذهب يوم القيامة شاهدا على الخير الذي كانوا فيه؟ فهو يفر حتى لا يشهد. فقيه، هو من أغبل المخلوقات لكن فقيه الآن. والصحيح الراجح أنه يجمع بين العلتين، أنه لا يستطيع لذكر الله جل في علاه. فقال الله جل في علاه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الإيش؟ خناس. قال ابن عباس: يخنس إذا ذكر الله جل في علاه، لا يستطيع أن يحتمل. والأمر الثاني أيضا حتى لا يشهد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسمع صوت المؤذن أحد من جن أو إنس إلا شهد له يوم القيامة. وهذه فضيلة عظيمة جدا، بها فضل العلماء المؤذن على الإمام. أيضا من فضل الأذان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني في الإذان، في الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قرعة هنا دلالة على المشاحة، المزاحمة. الفقهاء الذين يعني تضطر الرجل يجي يأذن يقول لقد أتفضل تفضل، والثاني يقول لا أتفضل تفضل، ويتعازمون على فضل كثير. والقاعدة عند العلماء: لا إيثار في القرب، وهذه أفضل القرب، هذه من أفضل القرب. يقول فيها نفسهم: لو لم يجدوا إلا أن يستهموا يقترعوا، أن يستهموا عليه لا استهموا عليه. وأيضا من فضل الأذان الحديث العظيم الذي قال فيه نفسهم: المؤذنون أطول الناس يوم القيامة، أطول الناس عناقا يوم القيامة. وأيضا عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم من رجل يعني على شذر جبل، شذر جبل، يقف يؤذن ويصلي، يقول الله جل في علاه: انظروا عبدي يخشاني. يعجب ربكم بصفة العجب، عجب الله جل في علاه من هذا العبد، وهو يكون وحيدا فريدا ومع ذلك يبجل الله ويعظم الله ويؤذن وحده ويصلي وحده، لذلك كانت له الحظوة عند ربه جل في علاه. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فيبقى لنا أن نتكلم على مسألة الأذان، ألا وهي ألفاظ الأذان، وهذا إن شاء الله الأسبوع القادم يأتينا مع المسألة الثانية التي سنبحثها، ألا وهي مسألة أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. لأن الحق أن عندنا الآن الأذان احفظوه، الأسبوع القادم إن شاء الله نفسر ذلك الكلام. الأذان فيه أمور ثلاثة لابد أن تحفظ: تربيع وترجيع. في شيء ثالث تعرفونه؟ تربيع وترجيع، ها فجر يا إخوة، ها وتثويب. تربيع وترجيع وتثويب. فهناك من قال بالتربيع والترجيع والتثويب، وهناك من قال بالتربيع دون الترجيع والتثويب، قال التثويب أيضا. هناك من لم يقل لا بالتربيع ولا بالترجيع ولا بالتثويب، وهذا الله إن شاء الله نفصله بإذن الله الأسبوع القادم.